الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكذا بهدينا من دين ما بعد. فكنا قد توقفنا في منتصف الباب المعلم بباب ذكر البيوع التي نهي عنه، وانتهينا عند ولا يجوز أن يبيع بيعا على أن يقرضه، وانتهينا إلى ماذا؟ ويجوز أن يبيع رجل من الحيوان. طيب، يقول منذر رحمه الله قد قرأنا في الدرس السابق، قال: ويجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد يدا بيد من أجناس مختلفة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين. يقول: يجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد، يعني يجوز أن الرجل يبيع ناقة من ناقتين، بقرة بثلاث بقرات، شاة بشاتين، وهكذا، سواء من جنس واحد من أجناس، كأن يبيع ناقتين ببقرة، أو أن يبيع خمس شياه بناقة، سواء كان من جنس واحد كالإبل والبقر، هذا جنس الإبل جنس والبقر جنس، أو من أجناس مختلفة. إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، طالما أنه يسلم البقرة ويأخذ مكان البقرتين، يعطي الناقة ويأخذ الناقتين والثلاثة والأربع، إذن يجوز التفاضل في بيع الحيوان اثنين بواحد أو ثلاثة بواحد أو ثلاثة باثنين، بشرط أن يكون يدا بيد، سواء كان الحيوان من جنس واحد من أجناس. قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين، فهذا هو الدليل، اشترى عبدا بعبدين أسودين، فباع الحيوان بجنسه متفاضلا، باع الحيوان بجنسه متفاضلا. ويدل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أمره يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني يشتري البعير بالناقتين، لكن يسلم متى؟ إلى إبل الصدقة، يعني يأخذ الرجل من الرجل ناقة ويشتري منه بناقتين، لكن التسليم بالناقتين بعد أن يجمع الصدقة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة واختيار ابن القيم رحمه الله. وقال طبعا هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، قوله يدا بيد هل هو قيد؟ الأظهر والله أنه قيد، وهذا هو القول الثاني. إذن الصورة الأولى، القول الأول هو جواز بيع الحيوان مثله متفاضلا مع النساء، يعني يجوز أن أشتري بعيرا ببعيرين حالة أو مؤجلة، بعير ببعيرين حالة أسلم البعير وأخذ بعيرين، أو بعير ببعيرين إلى أجل، سواء اجتمع فيها التفاضل أو النساء. وهذا مصداق لحديث عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ بعير ببعيرين إلى أبل الصدقة، وهنا تفاضل مع إيش؟ مع النساء، نساء التخير. وهذا كما ذكر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. والقول الثاني وهو ظاهر كلام المؤلف، أنه يجوز البعير بالبعيرين والعبد بالعبدين ونحو ذلك، لكن مع شرط أن يكون يدا بيد. فإذا اجتمع في هذا الشيء أن يبيع الشيء بجنسه متفاضلا مع النساء وهو التأخير، هنا يحرف. فظاهر قول الشيخ يدا بيد، أي كأنه يفهم من أنه شرط، ولكن القول الثاني أنه يحرم أن يباع الجنس الواحد بجنسه مع اجتماع نوعي الربا، التفاضل والنساء. إذن على هذا القول يجوز أن تبيع بعيرا ببعيرين، لكن بشرط أن تكون إيش؟ يدا بيد. ويجوز أن تبيع البعير بالبعير إلى أجل، فهنا أن تبيع البعير بالبعيرين يدا بيد، هنا وجد إيش؟ التفاضل فقط، البعير بالبعير إلى أجل وجد إيش؟ النساء فقط. أما أن يجتمع النساء والتفاضل يجتمع نوع الربا، فهنا لا يجوز، فلا يجوز أن تبيع البعير بالبعيرين إلى أجل، أو العبد بالعبدين إلى أجل، أو الناقة بالناقتين إلى أجل. واستدلوا على ذلك بحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام يباع الحيوان بالحيوان على وجه النساء والتأخير، فلا بد أن يكون يدا بيد. واستدلوا أيضا عليه بأن هذا ممنوع في القرض، فالبيع من باب أولى، لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. الآن القرض هل يجوز زيادة عليه ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. يعني لو قلت لك أقرضني ناقة وأعطيه مكانها ناقتين، أقرضني ناقة قرض مو شراء بناقتين، ما يجوز. أقرضني دينار بدينارين ما يجوز، أليس كذلك؟ طيب لو قال رجل أقرضني ناقة بناقة متفاضلة مؤجلة، القرض ما هو؟ أن تقبض ومتى؟ تدفع بعد مدة، أليس كذلك؟ إذا القرض هو في الحقيقة إيش؟ أن يباع الشيء، هو نوع يعني هو صورة تبادل الشيء بجنسه مع النساء. ولذلك يجوز أن تقول أقرضك ناقة على تقي ناقة إلى أجل، لا لا لا، لكن لو قلت نعم أقرضك الناقة لكن تقي ناقتين، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن السمع في حقها إيش؟ التفاضل والنساء. قالوا القرض إنما حرم أجل هذا، وصورة بيع العبد بالعبدين إلى أجل هي صورة القرض بفائدة. فحقيقة من باع كأنه باع كأنه أقرب ناقة على أن يعطيه ناقتين مؤجلة، هذا لا يجوز. قال فصورة هذا النوع من البيع الذي يجتمع فيه نوعاء الربا، يجتمع فيه إيش؟ نوعاء الربا والتفاضل والنساء، هي صورة القرض بفائدة بالزيادة. قال والعبرة بصورة الفعل. إذا قلنا يجوز لا يجوز أن يقرض ناقة بناقتين، فكيف نقول يجوز إذا كان بيعا؟ إذا خلاص واحد يريد أن يقترض وش حقك تقرض؟ خلاص أبيع أثناء الناقة بناقتين وانتهى الموضوع. إذا كان القرض لا يجوز فهي خليها بيع ويجوز. لو قلت لرجل أقرضني ناقة بناقتين ما يجوز، أليس كذلك؟ لكن لو قلت أقرضني ناقة وأرجع لك ناقة بعد مدة يجوز. لو كان هذا لا يجوز أقرضني ناقة بناقتين إلى أجل ويجوز بالبيع، لكان ما سيشتري خلاص إيش حقي نحن نقترض؟ تعال يبا ما تقرضني، بعني ناقتك اللي احتاجها أنا بناقتين إلى أجل وانتهى الموضوع. إذا هذا تحيل لا إيش؟ ولذلك قال القرض إنما نهي إلى الجهاد، لأن اجتمع في حقي إيش؟ الأمران، اجتمع في حقي النساء والتفاضل. وأما حديث عبد الله بن عمرو أجاب عن حديث عبد الله بن عمرو أنه أمر أن يأخذ على قرائص الصدقة يأخذ البعير بالبعير إلى أجل، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وقال بعض العلماء كان الإمام مالك قال الحديث على اختلاف المنافع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الناقة من هذا الرجل التي يحتاجها المسلمون الركوب على أن يعطيه ناقتين للأكل، فمنفعة الآخذ غير منفعة إيش؟ المعطي. إذن بعض العلماء ضعفه وأرجح أنه ضعيف، والقول الثاني أنه إيش؟ أن هذا الحديث محمول على اختلاف المنافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على ناقة لمنفعة إيش؟ ركوبه وغير ذلك، ويعطيه ناقتين لمنفعة إيش؟ أكله، اختلف المنافع. وهذا هو قوله الصحيح، القول الثاني، وهذا الكلام مؤلف أنه يجوز بيع الحيوان بجنسه متفاضلا، لكن إذا اجتمع في حقه النساء فلا يجوز. إذن يجوز بيع البعير بالبعيرين والعبد بالعبدين والبقرة بالبقرتين، لكن بشرط أن يكون إيش؟ يدا بيد، يدا بيد. ودل على حديث سمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا نص، وإن كان حديث متكلم فيه لكن حسنه بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام. أما ابن القيم فخالف شيخه واختار إيش؟ جواز التفاضل والنساء، لكن القول الراجح نحن مع شيخ الإسلام إن شاء الله. طيب قال رحمه الله قال ويكره بيع اللحم بالحيوان وليس فيه حديث يثبت. يقول شيخ يكره بيع اللحم بالحيوان، تأتي تقول لي تشتري الناقة باللحم، تقول بعتك ناقتي من 50 كيلو جرام لحم، يقول شيخ يكره لكن لا يحرم. لماذا؟ قال لأنه ليس فيه حديث يثبت، وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. ولذلك الشيخ يقول ولا يثبت، لا يثبت. كان الشيخ رحمه الله ضعف حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، والعلة في ذلك أنه من جنس واحد، من جنس واحد، والمعلوم أن الشيء إذا بيع بجنسه واللحم قال إيش من أصناف الربوية قياس على البر وغير ذلك، قال الشيء إذا بيع بجنسه لا يجوز متفاضلا. هل يجوز أن تبيع الزيت بالزيتون أو تبيع الدقيق بالبر الصافي؟ ها يجوز، كما سيأتي لا يجوز، لا يجوز أن يبيع البر بإيش؟ بدقيق مطحون، ولا يجوز أن يبيع تمر برطب لأنه من جنس واحد، وما كان بيع من جنس واحد فإنه يشترط فيه التساوي في النشاطة وفي الجفاف وغير ذلك. فلو اشترى إنسان رطبا مرطب بتمر ما جاز، ولو اشترى رطب بالبصر للخلال هذا ما جاز. قالوا كذلك هنا، فبيع اللحم بالحيوان هو بيع الشيء بجنسه مع عدم العلم بالتماثل، مع عدم العلم بالتماثل فلا يجوز، لأن مقصد الناقة اللحم، وباع قد باع بلحم كما لو اشترى تمرا برطب، وهذا لا يجوز. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه طبعا مذهب الشافعي أنه الذي ذكر الشيخ رحمه الله مذهب الشافعي، وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز، لكن الشيخ يقول إيش يكره، قال إنه ضعف الحديث. وقال بعض العلم والقول الثاني أن بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان يحرم إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم، إذا كان مقصوده إيش اللحم، يعني يشتري رجل ناقة ليأكلها باللحم المسمى منها، يقول أبيعك 100 كيلو باللحم، أبيعك 50 كيلو بالشات، إذا كان مقصوده من الشات إيش اللحم. قالوا فإذا اختلفت المنافع جاز. فلو اشترى الرجل ناقة للركوب باللحم قال يجوز لاختلاف المنافع، لاختلاف المنافع. قال والحديث أصلا لا يثبت النهي عن بيع اللحم الحيوان، لا يثبت كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو مختلف فيه، يعني منه من حسن، لكن هو في الحقيقة فيه كلام طويل. فقالوا إيش نحمل هذا إن صح على أن المراد عين الشيء. الآن الرطب والتمر يراد شيء واحد، هل يمكن تصور شيء آخر غير الأكل ولا يمكن تصور؟ فالرطب بالتمر لا يجوز أن يباع مطلقا، يباع التمر بالتمر نعم لابد أن يجفف حتى نعلم استواء، لأن الرطب والتمر هذه أجناس ربوية، والشيء الربوي إذا بيع بجنسه لابد إيش من علمنا بالتماثل، وجهلنا بالتفاضل هو كعلمنا إيش بالتفاضل، جهلنا بالتساوي كعلمنا بالتفاضل. قالوا الرطب والتمر والبر هذا لا يتصور إلا أنه يكون مأكولا، لكن الحيوان يمكن أن يستخدم الأكل ويمكن أن يستخدم إيش لغير الأكل. قالوا فإذا اختلفت المنافع جاز. أما بيع اللحم بالحيوان الحي والمقصود واحد، قال هو كبيع الرطب بالتمر وبيع الدقيق بالبر وهكذا. وهذا مذهب الإمام مالك ورياء المحل واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الأرجح. إذا البيع اللحم بالحيوان يجوز في حال ويمنع منه في حال، يجوز إذا كانت المنافع مختلفة، ويحرم إذا كان يراد من الحيوان الحي اللحم، فيكون باب بيع الجنس الربوي بمثله متفاضلا. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن يمنع فضل الماء أو أن يمنع فضل الماء، يعني إنسان عنده ماء زائد لا يجوز له أن يمنع فضل الماء. وصورة المسألة أن يكون الرجل عنده بئر أو عين ماء أو بركة طبيعية أو عين ماء أو بئر، فله أن يستخدم ما شاء منها فهو حق بها، وما زاد فليس له أن يمنع غيره منه. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، رجل ذكر منهم رجلا على فضل ماء في فلاة من الأرض يمنعه من ابن السبيل. هذا الحديث فيه النهي، وأن هؤلاء أن هذا من الكبائر، أنه ذكره لا يكلمهم. قال واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والهواء، فذكر منهم إيش الماء. وهذا محمول على ماذا؟ على الماء الذي يكون ينبته الله عز وجل يوجده، البئر هذا ما هو تأخذ منها، وكذلك إيش الأنهار الجارية في أرضه. وأما ماء استخرجه من الأرض وأضعه في 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 اليوم هذه الحافظات المياه أو التوانكي أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس فيه، يعني لا بأس بيعه. الكلام على الماء في معدنه، الماء في أصله كالماء في الآبار وفي العيون، فهنا لصاحب الأرض أن ينتفع بالماء، وما زاد عن ذلك له إيش أن يعطي غيره، ولا يجوز أن يمنع فضل الماء ما زاد، والفضل به ما زاد عن حاجة، دل عنه هو أولى بهذا الماء. قال الشيخ ويجوز بيع الماء المعلوم في القربة أو الراوية، أما إذا كان الماء المعلوم في القربة الراوية نعم، استخرجتها من بئر وضعتها في راوية، وضعتها في قربة، وضعتها في 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 أنابيب، وضعتها في كذا، فلك أن تبيع، لأنه أصبح الآن إيش؟ ليس في معدنه، ليس في أصله، بل أصبحت الآن تملكه بإخراجك له من هذه الأرض. قال الشيخ: ولا يجوز بيع ما هو منه مجهول، مثل أن يبيع ما يجري في نهر يوما وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص ولا يوقف له على حد، وهذا كما ذكرنا المراد به إيش؟ لأن هذا بيع الغرر. إنسان يقول لك أبيع كل ما يجري في هذا النهر يوم وليلة، كل ما حصلت من سنة كل يوم وليلة لك، هذا مجهول، وهو داخل في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لا عفوا، يقول لا يجوز بيع ما هو منه مجهول، طبعا كله هنا في الماء. قال: ولا يجوز بيع ما منه مجهول، مثلا يبيع ما يجري في نهر يوم وليلة. قال: أبيعك كل ما يجري في النهر. طبعا ما يجري في النهر قد يكون النهر ماء كثير، قد يكون ماء قليل، قد يكون جريانه أكثر، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول. فالشاهد في بيع الماء أن نقع البئر وماء العيون لا يجوز بيعه ولا يملك أحد، وإنما هو لمن يملك الأرض ويملك البئر له حق الانتفاع مقدم على غيره، فإن أخرجه جاز بيعه، جاز بيعه. لكن هل يجوز بيع البئر بمائها ولا ما يجوز؟ يجوز بيع البئر، ولكن لا يجوز بيع الماء. انتبه، هذا رجل عنده بئر، أن يبيع الماء وهو في البئر لا يجوز، أن يخرجه ويضعه في قوارير أو في قربة جاهز أن يبيعه، لكن الماء في البئر يقول بعتك لا يجوز. أما أن يبيع البئر بمائها فيجوز، كما باع إيش؟ كما اشترى عثمان رضي الله عنه بئر روما وجعلها إيش؟ وجعل دلوه كدلاء المسلمين، لأن هنا بيع البئر في الحقيقة هو بيع الانتفاع، أي يبيعك البئر حتى تكون أنت أولى بالانتفاع من غيرك، فأنت تأخذ وتسقي ما شئت، فإن فضل أخذه الناس، وإلا لا يقدم أحد عليك أحد. هذا المراد به. إذا بيع البئر مائها يجوز، وأما بيع ماء البئر وهو في البئر فلا يجوز، فإن أخرجه وجعله قوارير أو في قرب فلا بأس. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا فيه تفريق أواصر الأخوة، والإسلام يتشوف لجمع لتاريخ القلوب وإصلاح السرائر والتعاون وعدم الحصول كل ما من سببه أنه ينشئ النزاع والشقاق، هم نقاص الشريعة العظيمة. قال: ونهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وهذا محمود طبعا كما ذكرنا النهي عن بيع أخيه لما يحمل ذلك من التباغض والتحاسد والتدابر، كل هذا من أسباب ذلك، وكذلك أن يستام على سوم أخيه، النهي عن أن يبيع على بيع أخيه أو يستام إذا رأى، خلينا نقول سام الإنسان أو الرجل ما باع في من يزيد، أتى الإنسان فعرض عليه ولا يبقى لأن يقول بعتك، ثم يأتي آخر ويسوم، والبيع ليس معرض للزيادة، فهنا يدخل في هذا الحديث. كذلك إذا إيش؟ إذا باع وهو في مجلس الخيار، قال بعتك، قال قبلت، الآن بيعان بالخيار ما لم يتفرغ، فلا يجوز الإنسان يقول لا، طيب أنا أشتريه منك بكذا، فيتوصل الباع بعد ذلك إلى أن يفسخ لأنه له الخيار ويبيع من آخر. لكن الشيخ هنا قيده بركون البائع، يعني حتى لو لم يتم البيع، حتى لو لم يتم البيع، فإذا أراد أن يركل خلاص لم يقل لأن يقول بعتك واشترى وقبلت لا يجنسه، ظاهر كلامه أنه لو كان بعد العقد فلا بأس. لماذا؟ لأن البيع قد تم، يعني رجل قال أنا بعتك سيارتي بألف، قال قبلت وتفرغ، أتى قال كم بعت؟ قال بألف، قال أعطيك أخرهم ألف ومئتين. ظاهر كلام الشيخ أنه إيش؟ أنه لا ينهى ولا يدخل الحديث النهي. لماذا؟ لأن البيع قد تم، لأن البيع قد تم، فحمل الحديث على ما إذا لم يتم البيع بعد، فيدخل في ذلك يشتبه بالتباغض والتحاسد، أنت هكذا حسدتني وعرضت عليه أكثر وقد كان لم يبقى إلا أن يبيعني. فالشيخ رحمه الله كان يفرق بين وقوع العقد البيع فهذا يجوز لأن البيع قد تم وانتهى، وبين إيش؟ أن يقارب إيش؟ الركون ولا ينقل للعقد، فهنا ينهى عنه. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه حتى بعد العقد، حتى بعد خيار مجلس، حتى بعد استقرار العقد وسقوط الخيار. كان يبيعه المشتري الباع، أن يبيع الباع المشتري ويتفرغ هنا قد تم العقد، كذلك لا يجوز. لماذا؟ لعموم الحديث، قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال ولأن البيع حتى بعد العقد قد يتوصل الباع بعد ذلك الاحتيال لفسخ العقد. فلو قال أتى رجل قال كم بعت؟ قال بعت 3000. قال ليش؟ أنا والله استلمك 1200. هنا قد يتوصل الباع إيش؟ أو قد يسعى في فسخ العقد، وذلك الشرع سدها. فظاهر الأحاديث هو سد هذا الباب. إذن قول لا يبع بعضكم على بيع بعض يشمل ما إذا ركن البائع ولم يبقى إلا العقد، ويشمل ما إذا تم العقد سواء في مدة الخيار أو في بعد مدة إيش؟ الخيار. وهذا هو الأظهر، لا سيما الحكمة في كل هذا هو نفي كل أسباب التباغض والتدابر، ولا شك أن هذا الأمر ما يسبب التباغض والتدابر. أقل ما يدر في ذلك أن يقع في قلب البائع إيش؟ كأنه خدع، وكأنه كذا، طيب والله جاب السيارة 1100 وبعت المرجاف فيقع في قلبه شيء، وذلك هذا الشرع، هذا الباب قد سده الشرع. وهذا هو الراجح، وهو قول بعموم الحديث أنه لا ينهى عن بيع أن يبيع الرجل على بيع أخيه سواء تم البيع أو لم يتم بعد الركوب. وهذا مذهب ابن باعث الإمام أحمد وخيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وأما قوله أنه باع قدحا وحلسا في من يزيد، فهذا بيع مزايدة ومساومة، بيع مزايدة ومساومة، فهذا لا بأس أن يعرض يلا رسوم عند السيارة، من يشتري فهذا يزيد وهذا يزيد كما هو المعلوم. لكن هنا من سام فإنه يلزم بالبيع، هذه مسألة مهمة. من سام لزمه البيع حتى يزيد غيره. يعني مثال ذلك رجل عرض هذه السلعة، آتى إنسان سام كم؟ 100 200 3، كل من قال سعره فملزم به حتى يزيد غيره. وهذا الإمام مالك هو الراجع الصحيح، ولذلك السوم ملزم له. مو إنسان يسوم لك 1000 ثم يذهب ثم لا يأتي آخر يزيد وهو يترك البيع وقد فوت عليه إيش من عرض عليك 900 أو 800، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، في إضرار. ولذلك من يسوم يلزم وليس له الخيار. لماذا؟ لأنه إيش قد فوت على غيره، فوت على غيره من سام أقل منه، وذلك المساومة ملزمة حتى يزيد غيره، فإن زاد غيره خلاص بريء. قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا قول عوام أهل العلم. نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، يعني إنسان اشترى طعام من آخر لا يبيعه في مكانه، لا يبيع الطعام من اشتراه في مكانه حتى يقبضه ويحوزه. ويقول هذا قول عام أهل العلم، ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، إيه حتى يستوفي، حديث متفق عليه وهو إجماع. حتى يستوفي أيش؟ يستوفي من صاحبه، فيميز ما اشتراه من الطعام عن ماله. فإنسان أتى إلى باع قال كم هذه الخيشة؟ قال والله فيها 20 كيلو رز. قال بعني 10. قال بعتك 10 بكذا. قال قبلت. لا يجوز يبيعه وهي إيش في هذا الجزاف، بل لا بد أن إيش أن يستوفيها، أن يكيلها حتى يميز مال المشتري عن مال البائع، حتى يخرج من ذلك من ضمان البائع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلة النهي إن عجز المشتري عن تسلمه، إن عجز المشتري عن تسلمه، وعلة النهي عجز المشتري عن تسلمه. المشتري الآن كيف يبيع شيء وهو لم يستلمه ولم يقبضه؟ فهو يبيع شيئا وهو ليس في حوزته، ما زال في ضمان من؟ في ضمان البائع. يعني إنسان اشتريت أنت كيلو رز من خيشة رز ولم تستوفيه ثم بعته، قد بعت ما لا يدخل في ضمانك، وأذناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لا يضمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وعلة النهي عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه. قال لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في فسخ، وتأكد أنه عرف ما لم يضمن. يعني أنا لو أتى هذا البائع وباع نصه كيش هذا 50 دينار ثم المشتري باعه وهي مكانه الآخر 60، قد يندم البائع يقول لا يحتال بعد ذلك لفسخ العقد حتى يبيعه بهذا المبلغ. والصحيح هنا أنه لا فرق بين أن يكون مضمونا على البائع أو لا يكون مضمون، بل الحديث عام. يعني مثال ذلك، مثال صورة ما هو مضمون، أن يشتري الرجل كيلوين الرز أو صاعين الرز من جملة خيشة ولم يميزه. هنا قبل التمييز لو هلكت هذه الخيشة الضمان على من؟ البائع، لأنه ما تميز مال المشتري ماله. هذه خيشة كاملة فيها إيش 50 صاع، اشترى منها صاعين ولا يميز، فها تلفت هذه الخيشة طبعا الضمان باع. الصورة الثانية هنا أيضا إيش لا يجوز أن يبيعها طالما أنه لم يميز. الصورة الثانية أن يكيل البائع لهذا الصاعين ويحوزه ويفصله عن ماله. ظاهر الحديث أنه لا يجوز بيعه حتى لو أصلح من ضمان المشتري، من الحديث يقول لا يبيع أو من ابتاع طعنه فلا يبيع حتى يستوفيه، وقال عليه السلام في الحديث الآخر حتى ينقله التجار إلى رحاله. وأدمر ابن عمر رضي الله عنه على رجل يبيع في مكانه فنهى، قال ابتعت زيتا في السوق فأعطاني رجل فيه أكثر منه فردت أن أبيعه، فضرب رجل بيدي فقال نهى النمسنة أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. إذن الصحيح أنه لا فرق في نهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه بين أن يكون من ضمان البائع كان لا يميزه البائع، أو أن يكون من ضمان المشتري كان يفصله عن هذا، بل لا بد أن تنقله، لا بد أن يأخذ المال وينقل من هذا المكان الذي اشتري منه ويباع في مكان آخر، لا بد أن نقل. قال الشيخ وفي هذا إباحة أن يبيع غير الطعام قبل أن يقبض. كأن الشيخ رحمه الله يرى أن النهي عن بيع الشيء قبل استيفائه قبل نقله من مكانه هو خاص بالطعام فقط، وما سوى ذلك فيجوز أن يباع وهو في مكانه إذا استوفي. يعني مثال ذلك، هذا رجل أتى إلى محل سيارات واشترى من جملتها سيارة على كلام مؤلف أراد أن يبيعها وهي في مكانها. رجل قال طيب بعني السيارة اشتريتها بربح، باعها على ظهر مؤلف إيش يجوز؟ لماذا؟ لأن السيارة منحازة على المال، سماها وأعطاها الرقم. والمؤلف يقول ماذا؟ أن النهي عن بيع الشيء في مكانه قبل أن يستوفى هو خاص بماذا؟ بالطعام، وما سواه فيجوز أن يباع في مكانه طالما أنه إيش متميز عن مال البائع، متميز عن مال البائع. واستدل على ذلك بمفهوم الحديث، قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، مفهومه من ابتاع غير الطعام فيجوز له أن يبيعه قبل إيش أن يستوفيه. وهذا على ما ذهب إليه مؤلف وهو قول بعض العلم. والقول الثاني أنه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه طعاما كان غير طعام، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا الحديث عام يشمل جميع أنواع السلع مطعومة كانت أو غير مطعومة. ويدل عليه أيضا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. الشيء هذا شيء عام، إذا اشتريت شيئا ونكر السياق الشرط في ذيش العموم الإطلاق، فهذا يعم الطعام غير الطعام. إذا اشتريت شيئا أي شيء فلا تبيعه حتى تقبضه. ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما روى الحديث نهى عن قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يقول ابن عباس ولا أحسب غيره إلا مثله، أي ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، أي كأن إيش ليس مقصود هذا الحديث الطعام، بل هو إيش عام، وإنما ذكر الطعام على سبيل التمثيل. وهذا هو الراجح أن جميع السلع لا يجوز بيعها في مكانها الذي اشتريت فيه، في مكانها الذي اشتريت فيه، لأن حقيقة البيع أن الرجل ربح شيئا من غير نقل ولم يعمل فيه ما يسمى بعمل التجار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الربح إنما رخص لهذا التاجر إذا عمل عملا يعد من عمل التجار، والتجار يأخذ السلع من مكان ويقول لهم مكان. هذا الرجل ما فعل شيء، اشترى هذا الكتاب في هذا المكان وباعه في مكانه. وتأمل هذه الصورة الآن، هذا الكتاب باعه بدينار وفي مكان، ثم باع المشتري في مكان بدينارين، ثم باع صاحب الدينارين الآخر بثلاثة وأربعة وخمسة، والمكان الثالث مكانه. حقيقة البيع ما هو؟ حق بيع دينار بدينارين، دينارين بثلاثة، دينار بأربعة، وهذا لم يتحرك ولم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: درهم بدرهم والبيع مرجع. حقيقة الأمر أن السلعة هذه كأنها هي أصبحت صورية، وإنما بيع تم على درهم بدرهم، هذا شيء بيع بدرهم. المشتري أعطى الدرهم وأخذ الدرهم، أتى رجل أعطاه درهمين، أعطاه الدرهمين مقابل، والثاني اشتراه الدراهم، والبيع إيش؟ مرجع. ففسر ابن عباس قال: درهم بدرهم، حقيقة الأمر الذي تم بالتبايع والتغام ما هو بالدراهم فقط. الدرهم بالدرهمين والدرهم الثلاثة والثلاثة بالأربعة. وابن عباس: درهم بدرهم والبيع مرجع. فصورته صورة هذا. ولذلك الشرع أمر بأن ينقل السلع حتى يعمل فيها عمل التجار، يعمل فيها عمل إيش؟ التجار، وهو نقل السلع، أن ينقلها الرجل من مكان حتى ينتفع المسلمون. أما أن تباع السلع في مكانها فلا يجوز، وهذا هو الراجح والصحيح. قال الشيخ: ولا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في البيع والولد صغير. لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. رجل يملك أما، يملك جارية وعندها ابن وابنها صغير لم يبلغ، لا يجوز أن يبيع الأم دون ولدها، ولا أن يبيع الولد دون إيش؟ دون أمه. فنهى عن التفريق، وهذا طالما أن الولد صغير ذكرا كان أو أنثى. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرغ بين والدة وولدها فرغ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ويدل على أنه إيش؟ من الكبائر. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليبيع غلامين أخوين، فباع أحدهما الرجل والآخر من آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. فدل على عدم التفريق، وهذا يشمل أيضا الأب والابن والأم والابن وحتى الإخوة طالما أنهم صغار. وقول الشيخ: والولد صغير، بخلاف الكبير، أما الكبير فقد استقل عن أمه وأصبح رجلا ذكرا كان أو أنثى. وهذا هو الراجح، أنه لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها إذا كان ولده صغيرا، أما إذا بلغ فلا بأس. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز احتكار الطعام الذي هو قوة للناس عليهم، أن يحتكروا عليهم. ولا يجوز منع الناس من احتكار غير الطعام. يقول الشيخ: لا يجوز احتكار الطعام الذي هو قوة للناس. الشيخ يقول: لا يجوز احتكار الطعام، خاص الطعام دون غيره، الذي هو قوة، وليس كل طعام، بل هو الذي عليه قوام أبدان الناس. أما الفواكه والخضروات مما ليس قوة فلا بأس باحتكارها. والدليل على ذلك إيش؟ قال الشيخ: ولا يجوز منع الناس من احتكار غير الطعام. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. الحديث عام، لا يحتكر يشمل كل السلع، طعام كان غيره. فلما خص الشيخ رحمه الله بالطعام؟ قالوا: لأن الطعام خص لعموم الحاجة، وليس الحاجة إلى غير الطعام في الحاجة للطعام، فالطعام به قوام البدن وفيه الحياة والبقاء. والعلماء كما وضعه كلام المؤلف خصوا بالأقوات الأساسية، لأن بها إيش؟ بها قوام الأبدان بخلاف خضروات الفواكه. ولذلك الشرع أجرى الربا في ماذا؟ كما سيأتي، في الأقوات، وليس الربا هناك في الخضروات ولا في البقول ولا في غيرها، لأن هذه تفك بها. وأما الأقوات كالمر والشعير والتمر ونحو ذلك، فهذه أقوات أساسية لا تفسد بمضي الزمان، بل يدخرها الناس ويأخذون في سفرهم وعليها قوام أبدانهم. فكما أن الشرع منع من الربا فيها، فكذلك لا يجوز احتكارها. فهذا وجه تخصيص النهي عن الاحتكار بالطعام دون غيره، وبالأقوات الأساسية دون غيرها من أنواع الأطعمة. وهذا مثلا مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء: بل لا يجوز احتكار كل ما بالناس، ما كل ما احتاجه الناس طعاما كان غير طعام، وإنما العبرة أن يكون شيئا يحتاجه الناس ويشق عليهم، قد يتضررون إيش من احتكاره. والدليل على ذلك ماذا؟ قال عموم الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، ولم يخص طعاما دون غيره. فظاهر الحديث أنه عنه الاحتكار، لكن قيد بما في للناس إيش به حاجة. وبعض العلماء ماذا يقول؟ يقول له شروط ثلاثة الاحتكار، متى ما صورته التي ينهى عنه؟ أول أن يشتريه من السوق دون أن يجلبه. فرق كبير بين أن تذهب إلى السوق وتشتري السلعة من السوق أنت تشتريها ثم ترجعها عندك وتحتكرها فترفع أسعارها. أما لو جلب الإنسان سلعة من الخارج واحتكرها حتى يرتفع السعر فلا يدخل في النهي. إذن الشرط الأول أن يجلب السلعة أو أن يشتري السلعة من السوق لأنه هو تضرر، ضرر الناس، هو أتى من السوق. أما الجالب فهو محسن، إذا جلب السلعة من الخارج هذا محسن، بخلاف هذا أتى لسوق الناس واشترى هذه السلع ثم احتكرها عنده حتى يتلاعب بأسعارها. الأمر الثاني أن يكون قوتا، هذا على مذهب الشيخ رحمه الله، وعلى القول الثاني أنه لا فرق بين القوت وغيره وإنما العبرة بحادث الناس. الأمر الثالث أن يكون هذا الاحتكار في بلدة يضيق على الناس الشراء فيها، يضيق على الناس كالقرية الصغيرة، يعني الناس لو احتكر هذا الشيء الطعام قلنا بأنه القوت مثلا أو غيره على القول الثاني الناس لا يجدون أي مكان آخر يشترون ففيه تضييق على الناس. قال أما المدن الكبيرة التي تكثر فيها الأسواق وغيرها بحيث لو أتى رجل واحتكر لا يمكنه يعجز عن احتكار كل هذه الأسواق ويمكن الناس أن يذهبوا في أطراف القرية أو أطراف المدينة ليشتروا فهذا لا يدخل الاحتكار. إذا الاحتكار مخصوص بالقرى الصغيرة التي يضيق على الناس فيها ولا يجدون أي ما كان يشترون منه هذه السلع محتكر إلا عند هذا الرجل المحتكر. أما المدن الكبيرة التي لا تصور فيها مثل هذا بهذه الصورة فيجوز الاحتكار فيها لأن الأسواق موجودة، ومن لم يرد أن يشتري من هذا الرجل المحتكر يشتري من غيره لكذا الأسواق، هكذا ذهب أو ذكر ذلك بعض أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن يسعر على الناس الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ذلك، لازم الإمام أن يضع أسعار ثابتة يقول السعر هؤلاء تزيدون. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك كما في حديث أنس قال يا رسول الله قد غلى السعر في المدينة فسعر لنا، سعر غلى السعر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلب لي من شيء. إذن امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من تسعير وبين بين الله هو المسعر، أي الله جل عز وجل هو الذي يغيظ الأمور فترتفع الأسعار وتخفض الأسعار بأمره تبارك وتعالى بتقديره. والصحيح أن التسعير منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، التسعير منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. أما التسعير الذي جاء في الحديث والذي امتنع منه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يترتب عليه ظلم الناس وإكراه الناس أن يبيعوا بما لا يرضونه، هذا لا يجوز. وهو إذا كان لم يكن لصاحب السلعة فيه دخل، يعني مثال ذلك أمر شحت سلعة للسلعة شحت الأسواق، ماذا سيحصل بسعرها؟ سيزيد، قلة البضاعة سيزيد، أمر طبيعي. فهو لا يجوز للإمام أن يسعر لهم لأن هذا ليس من فعل صاحب السلعة، هل هو عمل عملا رفع به السعر ولا ارتفع السعر بأمر الله تبارك وتعالى؟ ها؟ شحت السلعة أمر من الله تبارك وتعالى، وذلك لا يحق لهم هنا لأن هذا فيه إكراه الناس أن يبيعوا ما لا يرضونه أو أن يزيد الطلب. السلعة موجودة لكن الطلب عليها متزايد، وتزايد الطلب ضاقت السلعة فزاد السعر. فهنا هل جاءت الطلب بأمر من البائع ولا بأمر من الله تبارك وتعالى؟ بتقديم الله، وذلك لا يجوز لهم أن يسعر لهم هنا. وعلى هذا حمل الحديث، فإن السعر الذي قد شكوا ارتفاع السعر هو إما لقلة الطلب أو لكثرة العرض، فهنا أمر ليس هذا أمر من الله، وذلك أحال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلى الله، قال إن الله هو المسعر هو الذي يقيض الظروف التي يرتفع بها الأسعار وتنخفض. وأما إذا كان التسعير بحق كأن يمتنع أرباب السلع من البيع أن يبيعهم شيئا يحتاجه الناس إلا بسعر عالي، فلو أتى أرباب السلع اتفقوا قال جماعة هذه بضاعة الناس يحتاجونها ويهمون نحن كواترة ليس هناك قلة طلب ولا كثرة عرض لكن الناس يحتاجونها فلا نبيعها إلا بسعر عالي والناس سيضطرون لشرائها، هذا ظلم ولا مظلم؟ ظلم وتعدي. هنا هؤلاء تسببوا في ضرر الناس، فهنا للحاكم أن يتدخل وأن يلزم هؤلاء التجار أن لا يبيعه إلا بالسعر المعروف، لأن هذا عمل منهم إيش احتكروا هذا وضيقوا على الناس واتفقوا على زيادتها، فالسعر هنا زيادته بأمر منهم أم بتقدير الله تبارك وتعالى؟ بأمر منهم. وإذاك الحاكم هنا أن يتدخل بخلاف ما لو ارتفع السعر لقلة طلب أو لكثرة عرض، هذا الأمر ليس إليه. وهذا على ما ذكر ابن القيم رحمه الله هو الراجح وهو التفسير الصحيح في هذه المسألة. نقف عند هذا ونأخذ إن شاء الله بلوغ المرام بعض الأحاديث إن أكثرنا نقول نقف المبرم.
شروطه وما نهي عنه. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم.
نعم، الحديث في مرسل، والحديث يدل على أن عمل الرجل بيده أفضل أنواع المكاسب، واختلف العلماء في أفضل أنواع المكاسب، منهم من قال الزراعة، ومنهم من قال التجارة، ومنهم من قال كل عمل يعمله الإنسان بيدك خياطة ونحو ذلك. واختار الشيخ الإسلام أن أفضل الكسب المغانم، قال وهو كسب الأنبياء الغنيمة ما يغنمه المجاهدون، لأنه مكسب في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله كل بيع مبرور يدل على أن كل بيع جاء على وجهه وليس فيه ظلم ولا غش فهو مبرور. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والبقر.
إن الله ورسوله، ما في رسول الله، حرم إن الله حرم. نعم.
قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث كما ذكرنا مر معنا في المتن يدل على النهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل ما هو محرم لعينه سواء يحرم أكله والانتفاع به فلا يجوز بيعه. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا بعض منافع شحوم الميتة، فكأنهم قالوا هذه المنفعة ألا تدفع مفسدة البيع؟ فقال لا، هو حرام. وصحيح أن لا هو عائد إلى البيع أم الانتفاع للبيع، أي وإن جاز أن تنتفع بها فلا يدفع هذا مفسدة البيع. والصحيح أنه يجوز انتفاع بالنشاء النجس على وجه لا يتعدى، لكن لا يجوز بيعها في باب انتفاع أو سن باب البيع. وفي هذا دليل لقاعدة في أهل العلم، إذا رجحت المفسدة على المصلحة فالمقدم درء المفسدة. الآن شحوم ميتة بيعها مفسدة، قد ينتفع بها الناس على غير وجه شرعي، وفيها مصلحة من شحوم ميتة، فدرئت المفسدة وهي البيع بماذا؟ بترك هذه المصلحة، فترك هذه المصلحة ورجحت تلك المفسدة عليها فغلب جانب المفسدة، فالمصلحة الحاصلة بشحوم ميتة ألغيت نظرا لمفسدة الانتفاع الميتة. وفيه أيضا جواز انتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه خمسة وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث فيه أن المتبايعين اختلف وليس بينهما بينة، ما ليس أحد عنده شهود أو بينة تدل على ذلك من كتاب أو غير ذلك، فالقول ما يقول رب السلعة. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأن الأصل أن ماله لا يخرج عنه إلا برضا نفسه منه، هو صاحب السلعة، والأصل أن كل مال لا يخرج من صاحبه إلا برضا نفسه منه، فجعل القول قوله، أو يتتاركا، فإن لم يرضى يتتاركا. نعم، وسيأتي الكلام عليه على الخلاف فيه. و
قال عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن بيع الكلب، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين مهر البغي، أي ما تأخذه على البغاء، أجرة البغاء، وحلوان الكاهن ما يأخذه إيش على الكهانة، وعرض الكهانة عياذ بالله نوع من نوع السحر، وهي كبيرة من الكبائر، والبغاء عياذ بالله من الكبائر، فدل هذا على أن ثمن الكلب أيضا محرم، لأنه جمع بينه وبين هذا، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان لغرض إيش، غرض شرعي صحيح، كان يكون للصيد، بل الكلاب ونحوها لا يجوز بيعها، ولكن يجوز انتفاع بها على وجه صحيح. ومن كان عنده كلب واستغنى عنه فإنه يعطيه لأخيه من غير أن يأخذ عليه ثمنا. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيده، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال ادعنيه فبعته بالوقية واشتركت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، فأخذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا سياق المسلم.
نعم، هنا قوله اشتركت حملانه إلى أهلي، أي بعت هذا الجمل واشتركت أن يبقى أن تدع به أن يحملني إلى أن أصل ثم أعطيه. وهذا الحديث فيه جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع. هنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، هل أعطاه الثمن؟ لا. هل استلم المبيع؟ لم يستلمه، بل أبقاه هذا بالشرط، أبقاه بالشرط. ولذلك يجوز عقد البيع ولو لم يستلم سنة الثمن ولا المبيع، إلا إذا كان هذا الأمر يجري فيه الربا فيشترط فيه التقاض، أو يكون رأس مال السلم، لأن رأس مال السلم لابد أن تدفعه في ثمن في مجلس العقد. قال من أسلم فليسلم، لا بد أن يدفع، ما يقول والله أنا أسلمت في 5 أوص من التمر وصفها كذا كذا وأعطيك أنا غدا ولا بعد غد، ما يجوز، سيما سيأتي الكلام عليه، لكن ما سوى ذلك فلا بأس. وفيه أيضا جواز الاشتراط، أن يشترط البائع منفعة المبيع مدة معينة، وأن اشترط حملة أنه هذا منفعة، فكل ما نفعه معلوم فلا بأس به. وفيه أخلاق ساعة وأخلاق النبي عليه السلام وكرمه، فإنه أخذ إيش، أعطى جابر رضي الله عنه الجمل وأعطاه إيش النقود فضلا منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عنه رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبد له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه.
والعتق عن دبر أن يعلق عتقه بالموت، يقول إذا مت فأنت حر. وهذا الحديث قال ولم يكن له من غيره فدعا به وباعه، يدل على أن حكم المدبر حكم الوصية، حكم المدبر حكم وصية، والوصية هل هي من رأس مال التركة أم من ثلث المال؟ ها؟ الوصية من ثلث، هل يجوز أن يوصي أكثر من ثلث؟ لا يجوز له أن يوصي أكثر من ثلث، وذلك المدبر يعد من الوصية، وذلك لا يخرج. لو مات الإنسان عن مدبر فقط ليس له مال غيره، هل يعتق في موته؟ لا، بل لابد أن يكون مدبر قيمته قيمة ثلث المال، لأنه كان لم يترك إلا مدبرا هذا المال كله، ولا وهو مدبر حكم حكم وصية فلا يخرج منه الثلث. اختلف علماء هل يعتق الثلث أم لا يعتق الثلث، الشاهد كونه باع المدبر دل على أنه من الوصية، ووصية يجوز رجع فيها، يجوز إنسان شيء يرجع فيها، ذاك باعه النبي عليه السلام مع أنه قد علق موته عتقه بالموت. نعم.
قالوا عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاقرة وقعت في ثمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وخلود، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في الفرقين جامد. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الكاره في السماء فان كان جامدا فاقوه وما حوله وان كان مائعا فلا تقربوه، رواه احمد وابو داود، وقد حكم عليه البخاري وابو داود في الوجه.
نعم، المحفوظ هو الحديث الاول وهو عدم التفريق بين الجامد والماء، وقعت فاره في سمن فمات فاقوها وما حوله وكله، لا فرق بين الماء وبين الجامد. واما التفريق بين الجامد والماء فهذا حديث أخطأ فيه راويه، والحديث أيضا فيه نجاسة الفأر إذا مات، وفيه جواز الانتفاع بالسمن ونحو ذلك مما لا تنتشر فيه نجاسة بسرعة، وجواز انتفاع به يدل على جواز البيع، وأنه يجوز إنسان يبيعه مستملاً قد وقع في فقر إذا زاله ما حوله.
قال ابن أبي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابر عن ثمن نفس النور والكلب فقال حجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللهم صل على النسائي وزال إلا كلب صيد.
هذا الحديث فيه زيادة النهي عن ثمن السنور والكلب، وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم الكراهة أو الصانع للتحريم، وأنه لا يجوز لأنه جمع بين الكلب وبين القط، قال نهى عن ثمن السنور والكلب، فظهر الحديث أن النهي واحد. وقال أيضا لما قال بأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، قال فالسنور يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به وليس نجزا على الصحيح في حديث البيع انه للطواف عليكم الطوافات، لكن لا يجوز بيعه، وليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، بل الشيء الذي يباح على وجه الضروره والحاجه يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه.
قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت من بريره فقالت اني كتبت اهلي على جسر اغار في كل عام اعطيك فاعينيه، فقلت اني ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريره الى اهلي فقالت لهم فابوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرفت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فتعالت عائشة رضي الله عنها ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما ذلك فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه ولفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها وكفت لهم
الولاء. نعم، هذا حديث بريرة كاتب في المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده، فكاتبت السيادة على 9 أغراض من 40 درهم وعجزت عنها، فطلبت من عشرة رضي الله عنها أن تعينها، فعرضت عشرة أن تشتريها ثم تعتقها، والقاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق وليس الولاء لمن باع، فاشترط أصحابه قال نعم نبيعها لك يا عائشة لكن لنا الولاء، أي اشترطوا خلاف مقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن الولاء لكل من أعتق وهم اشترطوا أن يكون له. فلما أخبرت النبي عليه السلام قال لها خذيها واشترط لهم الولاء، اختلف العلماء في قوله واشترط لهم، قال بعضهم اشترطي عليهم، ولكن الصحيح أن اشترطي لهم أي أمرها أن تقول نعم لكم الولاء، ليبين النبي عليه السلام بطلانه، وهذا باب ايش؟ النكاية، باب التأكيد، أي ماشي اشترطوا ولا؟ لك شرط قضاء الله الحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث فيه أن كل الشروط هنا النبي صلى الله عليه وسلم تم البيع ولا ما تم، تم البيع، والولاء أصبح لعائشة وشرطهم أصبح لاغيا، مع أنها قد نصت عليه عائشة لكنه لاغي، لاغي لاغي. وهذا الحديث فيه أن كل شرط يخالف مقتضى العقد ومقتضى الشرع فإن الشرط فاسد والبيع ماض، الشرط فاسد والبيع ماض، البيع تم والشرط ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الشرط الزائد على البيع وبين أن يكون البيع قائم على محرم، يعني مثال ذلك هذا رجل قال أبيعك هذه السيارة بـ1000 على أن تأتيني بـ1000 بعد عام، إن تأخرت أزيد عليك 50 دينار 100 دينار. الآن هذا شرط في صلب العقد ولا الأمر زائد على العقد؟ الأصل العقد إنه يتبع بعد سنة يتبع، هذا شرط ثانوي كما يسمى في عرف اليوم. فهنا البيع ناشط والشرط ايش؟ لازم، كما هو اليوم معمول به في بعض البيع جوال كهربائي وغيرها يخلي يشترط عليك. الحقيقه لو كان هناك محاكم شرعيه البيع واضح والشرط هو ايش؟ لازم، غير معتبر شرعا، لكن بما ان المحاكم تلزم الناس بهذه الشروط ولا لا يجوز الدخول فيها، لانك ستلزم قانونا. اذا بخلاف ما تم البيع على محرم اصلا، كان يبيعه بالربا او يبيعه بالذهب ايش؟ بالذهب متفضل الى هنا محرم اصلا، أو نبيع شيء محرم، هنا أساس البيع وقع على صورة محرمة، فرق أن يتم البيع على صورة صحيحة ويشترط فيه شرط زائد عنه يخالف مقتضى الشرع أو مقتضى العقد. كان يقول مثلا بعتك هذه السيارة بشرط أن لا يستعملها إلا أنت، ولدك ما يستعملها. من مقتضى العقد ماذا؟ أن الإنسان إذا ملك السلعة فله انتفاع بها وله أن يمنح انتفاع لما شاء. فلو قال الرجل أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا يسوقها إلا أنت، لما شاء خذها. والشرط إيش؟ لا أغلى عبرت بي. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد بالانتقال الملك يقتضي الانتقال الإنسان بملكه ما شاء، إلا أن يكون الشرط لمصلحة شرعية للبائع. مثال ذلك، هذا رجل عنده ما نقول جارية، عنده ناقة عزيزة عليه وعرض أن يشتريها أحد أصحابه، وهي ناقة عزيزة عليه، لولا معزة صاحبها ما باعها، فقال أبيعك هذا الشرط ألا تبيعها. فمن الشرط له مقصود صحيح ولا غير مقصود، ولا ليس له مقصود صحيح، وباعه هذه الناقة إكراما له، لا يريد أن يبيعها، فاشترط عليه ألا يبيعه. فهنا هذا الشرط صحيح، لأن الباع له مقصود صحيح، بخلاف من قال لا أنا بيعك الناقة بس ما تبيعها، هذا بس ما ليس لك ذلك. وهذا هو الراجح. إذن الشروط الزائدة على العقد مخالفة لمقتضى العقد أو مخالفة لشرع الله جل وعلا فهي لاغية والعقد ماض. والشروط أساسا التي يشترطها البائع المشتري في العقد، هل هي تحل حراما أو تحرم حلالا أو بالعكس؟ لا، الشروط هي توجب الشيء الذي ليس بواجب ولا محرم، توجب الشيء الذي ليس بواجب ولا محرم. قال إيش؟ طلب رجل امرأة قال زوجتك ابنتي على أن لا تخرجها من بيتها، قال قبل، تم الشرط، الشرط صحيح. لماذا؟ لأن في مصلحة المرأة ولوالد المرأة. وهنا هذا الشرط أوجب عليه ما كان مباحا، كان بالنسبة له يباح له إيش؟ أن يسافر بها وأن يوقف بقيها، لكن لما افترض عليه أصبح ما كان لا واجبا لا مباحا، أصبح إيش؟ واجبا بالشرط. فالشرط توجب ما لم يكن واجبا ولا محرما. وكل شرط لا تخالف الشرع وهي من مصلحة العقد فهي جائزة. والكلام في الشروط باب كبير جدا. وكل شرط يخالف ما جاء في الشرع أو يخالف مقتضى العقد وليس له مقصود شرعي صحيح فهو لاغ، كما هنا في حديث بريرة رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ما تكلمنا عن الشرط إيش؟ الجزاء الإنسان، والصحيح الذي عليه مجمع الفقهاء وغير وأيضا هي كبار العلماء وغيرهم أن الشرط الجزاء يجوز بشرط أن لا يكون هناك عذر في الإخلال. أما لو كان هناك عذر في إخلال أحد المتبايعين هذا أمر آخر. فإذا لم يكن هناك إخلال فإن الشرط الجزاء يجوز بقدر إيش؟ ما فات من منفعة أو حصل مضرة وليس على ما قدم. نقطة هذا يعني.
لكم 5 دقائق على الأسئلة.
إذا لم يكن ثمة احتكار على النحو المذكور وهو أن يشتري السلعة من السوق ويحقرها، سلعة عندك الأمر لك بحل ما تشاء، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. أما إذا كان الناس بضرورة وحاجة إلى هذا سواء طعاما أو غيره والرجل رفع السلعة حتى يستغل هذا الأمر، هنا الحاكم يتدخل. أما ما كان المتواضع للسوق بيع ما شئت. إذا خفضها إضرارا بالآخرين لا يجوز، لأن الحاكم يتدخل هنا. لو أتى إنسان السلعة رأس مالها 10 دنانير والناس تبيع ب12 13، هذا أتى حتى يكسر السوق قال أبيعها ب8، أصلا الحاكم لا يتدخل لأنها في إضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ليس له أن يبيع بأداء السوق يضر بالآخرين، ليس له هذا. بل الحاكم يتدخل هنا وأن لا تباع السلع إلا بسعر المثل، هذا من باب مصلحة الناس. نعم. الماء وهو في البئر لا يجوز. ايش يبيعهم؟ يهودي، انت قلت يهودي. لا يهودي، اليهودي هذا صح الحديث انه كان يبيع ماء البئر، ولعل هذا محمول على انه يخرج الماء ويبيعه، اما ماء في البئر لا. ثم اليهود ما كيف نلزمهم؟ اليهود يبيعون ما حرم ولا تحل، لكن الكلام هنا على من يقاد بالشرع ويحتكم من الشرع، فهنا فعله حجة، أما فعال يهود ليس حجة. وقرار الإنسان محل وليس قرارها، ما يسمى قرار أقر مثل أقره، لأنه لو كان مسلم ملتزم بالإسلام نعم نقول أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون يهود لا يحتكم من الشرع الإسلام لا يخلق. أنا ماذا أقصهم؟ حتى لو كانت قصة على هذا النحو ليس هنا، احنا قلنا صاحب البئر أولى بها من غيره، فربما الرجل في وقت بئره هو يقول أنا محتاج الآن وأنا أتبع بها وأنا. ثم أن احنا لا نستنى نحكمه طالما أنه يهودي غير محتكم بشريعتنا، ما نستنى نحكمه. لا مو كان مو بعد ما يعني يقول تعال انا عندي خلينا نقول قوارير كبيره، انا ابيعك من هالقوارير كل ما يجي النهر في يوم، انا مجهول اي يعني يحوزها يعني. نعم طيب زين، هو ليس هناك مجيء على 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 جواز ايش الزام في السعر المعين، رجل تكلف واتى به فاراد ان يبيعها في السعر اللي يريده، ما ضر هو تضر هو ضر الناس زياده، هو ضر الناس فنحسب اضر هو بالناس. السؤال اجب إيه؟ نعم هو هل هو فعل اضر بالناس؟ لا لا تكون سياسي عم يتجاوز زياده، قال شغل البايرة عبد الله عليه لم يضرب الناس، هو رجل هو رجل، هل هو هل هو ملزم ان ياتي بالسلع من الخارج يبيعها ولا هو ملزم؟ طيب اذا ما ضرب الناس راح تجيبها، انا ما ملزم اروح اجيبها، لكن من ياتي لسوق الناس يشتري ويحتل هو ضرب الناس. عند رجل اتى بها من الخارج يا اخي انا اخذها بطلت ما ادري عليها يا اخي كيف كنت انا بروح اجيبها ابيعها في السعر اللي اريده انا، هذا ما ضرب الناس في ضرر الناس اصلا، هو رجل ذهب بنفسه وتكلف واتى بالسلع، لا انا ابيعها في السعر اللي اريده. نعم. اللحوم الصحيح صدقت ان اللحوم داخله في اصناف الربا، اللحم يقصد به الحيوان ايضا يعني الخبز، الخبز يجري به الربا؟ لا ما يجري به الربا، لكن لو بعت الخبز بالبر بجنسه واصله يجري به الربا، الزيتون ليس الجنس الربوي، لكن لو بيع زيت الزيتون يجري به الربا، فالبيع الجنس ربوي بجنسه ولو لم يكن ذاك ربوي لا يجوز. اللحم من حيوان الأصناف ربوي هذه قاعدة عامة، بيع النهي الحيوان الشيخ يقول ما يجوز بيع الشيء بجنسه مع اجتماع نوع يجب بسبب التفاضل، قال لأن هذا يخالف مقتضى القرض الشرعي كله كله، البيع كان بيت ببيتين مؤجلة هذا لا يجوز، أبيك سيارة بسيارتين إلى أجل ما يجوز، سيارة بسيارتين ما في ماشي بس الآن، أو سيارة بسيارة إلى أجل ما في مشكلة، أما يباع الشيء بجنسه مع اجتماع نوعي التفاضل والربا والنساء فلا يجوز، هذا عام، هذا عام كل أصناف ربوية وكان غير ربوية. طبعا الشيء بجنسه. نعم آخر سؤال. إيه يقول يجوز أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا مع النساء إذا لم يكن جنسا ربويا، إذا اجتمع نوع الربا التفاضل النساء يعني كون يجتمع الفضل فقط أو النساء فقط كلاهما يجوز، كلام هنا في صورة إيش ما اجتمع أثناء منهم يقول لا يجوز مطلقا اجتمع المجتمع ومنهم يقول لا يجوز، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ترى احتمال الأسبوع القادم